صحي الغالي ونطيش ما يردون لهلا ويطلبون.
أعزائي المستمعين، برامجنا هذه لا زالت تأتيكم من أسرة إذاعة العراق الحر في براغ، وهذا محمد إبراهيم يحييكم مرة أخرى ويقدم لحضراتكم عرضا سريعا لمنهاج برامجنا في الساعتين المتبقيتين، فأهلا بكم. بعد قليل تتابعون إعادة لملف العراق الذي قدمناه في الساعة الأولى، وهو جولة على أخبار تطورات عراقية عدة شغلت اهتمام وكالات الأنباء والمحللين السياسيين. من عناوين ملف اليوم: قادة الاتحاد الأوروبي يدعون العراق إلى التعاون مع المفتشين ويؤكدون أن الحرب خيارهم الأخير، فيما المفتشون الدوليون يواصلون مهمتهم ويستجوبون مهندسا عراقيا، وطائرات يوتو تحلق للمرة الأولى في الأجواء العراقية. أزمة بين الكويت ولبنان بعد الاجتماع الوزاري العربي في القاهرة، وبيروت تؤكد رغبتها بعلاقات طيبة مع الكويت، وقمة إسلامية في كوالالمبور لبحث المسألة العراقية في 26 من الشهر الجاري. بعد الملف تلتقون مع إعادة لعرض لأخبار العراق في الصحف العربية، أعده ويقدمه سامي شورش وولاء صادق. وفي حلقة اليوم من البرنامج الأسبوعي مقهى الإنترنت الذي يعده ويقدمه فوزي عبد الأمير، يكمل البرنامج زيارته لغرفة البرلمان العراقي للحوار الجماعي في موقع البالتلك وحواره مع 2 من الإداريين في الغرفة، كما يعرض أيضا لبرنامج صغير يجعل من الحديث في غرف البالتلك سهلا ويغني عن الحاجة إلى استخدام لوحة المفاتيح. كما تتابعون تقارير أخرى ذات صلة بتطورات الحدث العراقي، ومنها: ميخائيل لندرينكو يتابع حركة دبلوماسية وسياسية ناشطة تشهدها موسكو لمناقشة الملف العراقي. ونختم بنشرة شاملة للأخبار يعدها ويقدمها فوزي عبد الأمير.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، وقد حان فيها موعد تقديم موجز من الأخبار العراقية. أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض الأمريكي أري فليشر أن واشنطن ستقترح خلال الأسبوع الجاري أو المقبل قرارا جديدا على الأمم المتحدة يدعو إلى نزع الأسلحة العراقية المحظورة. فليشر أوضح أيضا أن الإدارة الأمريكية تواصل البحث مع حلفائها بهذا الشأن، وأن نتائج المباحثات هي التي ستحدد الموعد الذي ستتم فيه تقديم الاقتراح الأمريكي إلى مجلس الأمن. وفيما يتعلق بالمحور التركي الأمريكي، قال فليشر إن الوقت قد حان بالنسبة لتركيا كي تقبل برنامج مساعدات اقتصادية يبلغ حجمها نحو 26 مليار دولار مقابل مساعدة الولايات المتحدة في حربها المحتملة ضد العراق. في السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر الحكومة البريطانية أن الأسابيع المقبلة القريبة ستشهد اتخاذ قرار بشأن النزاع المحتمل مع العراق. بلير أشار أيضا إلى أن المفتشين الدوليين سيقدمون تقريرا جديدا إلى مجلس الأمن في 28 من الشهر الجاري، وأن لندن وواشنطن لا تبديان في الوقت الراهن أي تسرع باتجاه اتخاذ قرار الحرب ضد العراق. ذكرت وكالة رويترز للأنباء في تقرير لها من صلاح الدين أن الجماعات العراقية المعارضة بدأت اليوم الثلاثاء بالتجمع في شمال العراق على أمل تشكيل جبهة موحدة والقيام بدور في الحكومة التي سيجرى تشكيلها بعد أن تطيح حرب محتملة تقودها الولايات المتحدة بالرئيس صدام حسين. ونقلت رويترز عن مسؤول رفيع المستوى في الحزب الديمقراطي الكردستاني أن تجمع خصوم صدام على أرض عراقية سيوضح لواشنطن أنها لن تتمكن ببساطة من فرض نظامها الخاص في العراق بعد انتهاء الحرب المحتملة. قال حسين الشهرستاني الذي كان يعمل مستشارا سابقا في هيئة الطاقة الذرية العراقية إن رئيس صدام حسين فكك برنامجه النووي، لكنه يصنع في المقابل أسلحة كيميائية وبيولوجية، وأن هذه الأسلحة مخبأة تحت الأرض بعيدا عن أعين المفتشين. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن الشهرستاني قوله في مؤتمر نظمه اتحاد الصحفيين في الفلبين إنه لن يكون هناك سبيل أمام مفتشي الأسلحة يمكنهم من العثور على أسلحة العراق المحظورة إلا بمحض الصدفة. إلى ذلك أعلن المتحدث باسم المفتشين الدوليين في بغداد هيرو يوكي أن عددا من العلماء العراقيين أعربوا عن استعدادهم لعقد مقابلات خاصة مع مفتشي الأسلحة، ولكن فقط في حال تسجيلها صوتيا، وهو ما ترفضه الأمم المتحدة. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن أويكي أن لجنة إموفيك استطاعت حتى الآن إجراء 3 مقابلات فقط مع علماء عراقيين، بينما عقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 5 مقابلات بعد أن سمحت بتسجيل اللقاءات. على صعيد آخر، زار المفتشون الدوليون اليوم 8 مواقع على الأقل عسكرية وصناعية تقع خارج بغداد. حذر الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي الولايات المتحدة من شن حرب على العراق دون تأييد من الأمم المتحدة. الوزير السعودي قال أيضا إنه قد ينظر إلى هذه الخطوة بوصفها حربا عدوانية من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة بأكملها. ورأت وكالة رويترز الأنباء التي أوردت الخبر أن هذه التصريحات تعتبر الأكثر تشددا حتى الآن. أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء أن رئيس الوزراء اليوناني كوستاس سيميتس الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي اعترف اليوم باستمرار الخلافات بين دول الاتحاد بشأن القضية العراقية، وذلك غداة الإعلان المشترك الصادر عن قمة بروكسل الطارئة. وفي السياق ذاته، تبنت الدول 13 المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي التحذير الذي وجهه الاتحاد بأن العراق يخاطر بخوض حرب إذا لم يتعاون بشكل كامل مع القرارات الدولية بشأن نزع أسلحة الدمار الشامل. كما أعلنت هذه الدول في بيان مشترك عزمها على ضمان الوصول إلى موقف مشترك في إطار الاتحاد الأوروبي. طلب الرئيس التركي أحمد نجدت سيزر بصدور قرار عن الأمم المتحدة يجيز استخدام القوة ضد العراق قبل أن تتخذ تركيا قرارا بفتح أراضيها أمام القوات الأمريكية. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن الرئيس سيزر قوله إن وجود جنود أمريكيين في تركيا يجب الموافقة عليه في ظروف تعتبر مشروعة ووفقا للقانون الدولي. بهذا ينتهي موجز الأخبار العراقية. السلام عليكم.
مستمعي الكرام، أهلا بكم مع ملف العراق لهذا اليوم، وفيه نقف عند عدد من مستجدات الحدث العراقي وتطوراته، ومنها: قادة الاتحاد الأوروبي يدعون العراق إلى التعاون مع المفتشين ويؤكدون أن الحرب خيارهم الأخير. المفتشون الدوليون يواصلون مهمتهم ويستجوبون مهندسا عراقيا، فيما طائرات U2 تحلق للمرة الأولى في الأجواء العراقية. أزمة بين الكويت ولبنان بعد الاجتماع الوزاري العربي في القاهرة، وبيروت تؤكد رغبتها بعلاقات طيبة مع الكويت. قمة إسلامية في كوالالمبور لبحث المسألة العراقية في 26 من الشهر الجاري. وفي الملف الذي أعده ويقدمه محمد إبراهيم محاور أخرى، فضلا عن تعليقات ورسائل صوتية ذات صلة. جاء في تقرير عدد من وكالات الأنباء العالمية أن القادة الأوروبيين توافقوا مساء أمس على بيان ختامي في أعقاب قمتهم التي خصصوها للبحث في الشأن العراقي. التفصيلات في سياق التقرير التالي.
في القمة الاستثنائية حول العراق التي عقدوها مساء أمس الاثنين في بروكسل، اتفق زعماء الدول الأوروبية على بيان مشترك يؤكد أن الحرب ليست حتمية من دون استبعاد اللجوء إلى القوة كخيار أخير. وأعلن الرئيس الفرنسي جاك شيراك أن أوروبا تجاوزت ما وصفه بالأزمة الصغيرة بعد الاتفاق بين دول الاتحاد على مسألة العراق، وقال:
Naturellement, je ne vous dirai pas que tout est pour autant totalement aplani, mais
لا أستطيع القول بالطبع أن الأمور تمت بسهولة، ولكن ما يبدو لي وهو ما سيثبته المستقبل هو أن هذه الأزمة الأوروبية الصغيرة قد تم التغلب عليها.
وفي الوقت الذي يدعو البيان الأوروبي إلى منح مفتشي الأمم المتحدة الوقت اللازم والإمكانات التي يعتبرها مجلس الأمن ضرورية، أوضح أن عمليات التفتيش لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية في غياب تعاون كامل من جانب العراق. كما أكد الزعماء الأوروبيون الدور الرئيسي للأمم المتحدة ورغبتهم في التوصل سلميا إلى نزع سلاح العراق. وشدد القادة الأوروبيون على أن الضغط العسكري يجب أن يبقى عاملا أساسيا إذا أردنا الحصول على التعاون الكامل الذي نريده من جانب النظام العراقي. وأشاروا أيضا إلى التزام الأوروبيين بالعمل مع كل حلفائهم وخصوصا الولايات المتحدة من أجل نزع سلاح العراق. وفي المقابل تجنب القادة الأوروبيون أن يشيروا إلى احتمال تبني قرار ثان في الأمم المتحدة حول العراق، الأمر الذي يرغب به بلير ويرفضه شيراك. وقد أعلن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أن أمام صدام حسين فرصة أخيرة لنزع سلاحه سلميا، لافتا إلى أن هذا الهدف سيتم تحقيقه سواء بالطرق السلمية أو بالقوة. وقال بلير أيضا:
I think the other thing that is important is that I hope very much that those points of agreement.
أعتقد أن الأمر المهم الآخر هو الأمل في أن نقاط الاتفاق ستوجه رسالة قوية وواضحة للعراق. إنها بالفعل الفرصة الأخيرة لنزع أسلحته سلميا وعلى أساس الامتثال الكامل لقرارات الأمم المتحدة. وهذا يعني التعاون الكامل وليس الجزئي مع المفتشين عن الأسلحة.
غير أن المستشار الألماني جيرهارد شرودر أكد من جانبه أن هدف الاتحاد الأوروبي ما يزال التوصل إلى حل سلمي للأزمة العراقية. وقال المستشار شرودر أن الاتحاد الأوروبي اعتمد قرارا وسطا بشأن العراق، حذف منه بناء على إصرار ألمانيا التحذير من أن الوقت ينفد بسرعة. وقال شرودر للصحفيين:
Für uns war wichtig, Sie kennen das Ausgangspapier, dass wir eine Sprache gewählt haben.
لقد كان مهما بالنسبة لنا أن نختار اللغة التي تعطي المفتشين الوقت الذي يحتاجون. ولا شك أن عبارات من قبيل أن الوقت يوشك أن ينفد غير مقبولة لدينا.
وقال البيان إن الحشد العسكري الأمريكي البريطاني حول العراق كان حيويا في تحقيق عودة مفتشي الأسلحة، وما زال ضروريا لتحقيق التعاون الكامل من جانب بغداد في مساعي نزع السلاح. ومن جانبه رأى رئيس الوزراء اليوناني كوستاس سيميتس الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أن على نظام بغداد ألا يتوهم وأن الوقت ليس في مصلحته. ومن جهة أخرى انتقد الرئيس الفرنسي جاك شيراك بشدة الدول الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي لانحيازهم إلى الموقف الأمريكي حيال العراق، مؤكدا أنهم فوتوا فرصة جيدة للسكوت. واتهم شيراك خلال مؤتمر صحفي عقده إثر القمة الاستثنائية لقادة دول الاتحاد الأوروبي حول العراق، اتهم هذه الدول بعدم اعتمادها سلوكا مسؤولا ووصف موقفها بأنه غير لائق. وكانت 10 دول من أوروبا الشرقية مرشحة للانضمام إلى الحلف الأطلسي قد وقعت رسالة مشتركة مطلع شباط لدعم موقف الولايات المتحدة في الأزمة العراقية. وفي بروكسل أيضا أعلن رئيس الوزراء البلجيكي جي فرهوستات مساء أمس أن بلجيكا تأمل من الدول الأربع في الاتحاد الأوروبي الأعضاء في مجلس الأمن الدولي أن تدافع عن الموقف الذي أقرته الدول 15 في قمتها حول الأزمة العراقية. وأقر مع ذلك بأنه لا توجد ضمانات عما سيكون عليه الحال. وطالب كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي عقب كلمته أمام قمة الاتحاد الأوروبي، طالب بالتخلص من الانقسامات العالمية بشأن العراق، وقال إن التصدعات بين جانبي الأطلسي يجب إصلاحها، وإلا فقد تسبب دمارا طويل الأمد. وقال أنان إنه يحب التركيز على العراق والتزامه بنزع الأسلحة، وفي هذه القضية الحيوية رأى المسؤول الدولي أن الجميع متفقون، مشددا على ضرورة تجنب الخلافات. أنان تابع قائلا: إذا ما فشل المجتمع الدولي في الاتفاق على موقف مشترك، وإذا ما اتخذ إجراء دون تفويض من مجلس الأمن، فإن المشروعية والتأييد لمثل هذا الإجراء ستكون معيبة للغاية.
حقوق الإنسان في العراق. يتناول عبر العرض والتقرير والمقابلة لقضايا ذات صلة بحقوق الإنسان في العراق. حقوق الإنسان في العراق برنامج نقدمه لكم أيها السيدات والسادة في بداية الساعة الثانية من برامجنا ليوم الاثنين.
صرح رئيس الوزراء البريطاني توني بلير يوم أمس الاثنين أنه لم يتم بعد تقديم مشروع قرار ثان في مجلس الأمن بشأن نزع سلاح العراق، لكنه شدد على أن العراق يخالف التفويض الحالي الذي صدر عن الأمم المتحدة. وفي تقرير لها من المنظمة الدولية، نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين أن سفيري الولايات المتحدة وبريطانيا تباحثا أمس بشأن سبل إقناع مجلس الأمن بمساندة حرب على العراق، وجاءت مباحثاتهما عشية مناقشة علنية أخرى في الأمم المتحدة بشأن الأزمة العراقية. ولكن ليس من المتوقع أن يظهر مشروع قرار قبل يوم الأربعاء، مع انتظار الدولتين نهاية مناقشة علنية تتحدث فيها دول ليست أعضاء في مجلس الأمن. وتبدأ هذه الجلسة التي يتوقع أن تتحول إلى منتدى آخر لمعارضة خطط الحرب الأمريكية بعد ظهر الثلاثاء، وتمتد حتى يوم الأربعاء. وقال أحد الدبلوماسيين إن جون نيكروبونتي سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة التقى يوم الاثنين مع نظيره البريطاني السير جيريمي غرينستوك لمناقشة الخطوات التالية والتكتيكات، ومن ذلك مشروع القرار. وقد تحدث السفيران في مقر بعثة بريطانيا لدى الأمم المتحدة. إلى ذلك، نقلت فرانس بريس أن استطلاعا للرأي نشر صحيفة الجارديان نتائجه اليوم أفاد بأن معارضة حرب ضد العراق أصبحت للمرة الأولى موقف غالبية البريطانيين. وأشار الاستطلاع الذي أجره معهد ICM لحساب الصحيفة أن 52% من الأشخاص الذين شملهم يعارضون حربا في العراق، بينما لم يعد المؤيدون لضرب العراق يشكلون أكثر من 29% من البريطانيين. وكشف الاستطلاع أيضا أن شعبية رئيس الوزراء بلير تراجعت، فقد قال 35% من البريطانيين إنهم راضون عن عمله، بينما عبر 55% عن عدم ارتياحهم، ولم يدلي 10% بأي رأي، فيما رأى 41% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع أن مفتشي الأسلحة يجب أن يواصلوا عملهم في العراق ولكن لفترة لا تتجاوز بضعة أسابيع، إلا أن 49% يعتقدون أن فرق التفتيش يجب أن تمهل عدة أشهر أو حتى أكثر من ذلك لتنجز عملها. بعد اجتماعها في واشنطن أمس مع الرئيس جورج بوش، صرحت رئيسة لاتفيا فييرا فايك فيبيركا بأن المواجهة مع العراق ستشهد تطورات جديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وشددت على أن الوقت يمضي ولم تبقى للعراق سوى مدة قصيرة. وقللت فايك فيديركا من أهمية الانشقاقات الأوروبية، وقالت إنها تتعلق بتوقيت عمل عسكري محتمل ضد العراق من أجل نزع بغداد أسلحتها الكيماوية والبيولوجية والنووية. وأضافت أن بلدها عانى كثيرا من السيطرة السوفيتية، ووصلت إلى قناعة مفادها أن التهدئة هو الطريق الخاطئ. وقالت إن من السهولة بالنسبة لكم التسامح مع دكتاتور يقمع شعبه ويملي عليه حياته، ولكن الأمر سيختلف إذا كان هذا القمع موجها ضدكم. أعلن الجيش الأمريكي أن طائرات تشارك في دوريات أمريكية بريطانية هاجمت أمس موقع رادار للدفاع الجوي العراقي في منطقة الطيران المحظور الجنوبية. وقالت القيادة الوسطى الأمريكية المسؤولة عن منطقة الخليج إن الطائرات أطلقت أسلحة موجهة إلى رادار إنذار مبكر متنقل قرب بلدة الرطبة على بعد نحو 400 كيلومتر جنوب غربي بغداد. القيادة الوسطى قالت إن التحالف نفذ الغارة بعدما حركت القوات العراقية الرادار المتنقل إلى داخل منطقة الطيران المحظور الجنوبية حيث كان خطرا على طائرات التحالف. وفي بغداد أعلن العراق يوم أمس الاثنين عن أول تحليق لطائرة تجسس من طراز U2 فوق أراضيه كجزء من مساعي الأمم المتحدة للحصول على دليل على وجود أسلحة دمار شامل. وقال بيان لوزارة الخارجية العراقية بشأن نشاط مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة إن طائرة من طراز U2 دخلت المجال الجوي وحلقت فوق عدة مناطق. وقال البيان إن عملية الاستطلاع استمرت 4 ساعات و20 دقيقة. وفي بغداد صرح أمس الناطق باسم الأمم المتحدة في بغداد أن مفتشي الأسلحة استجوبوا أمس الاثنين وللمرة الثانية مهندسا عراقيا حول استخدام أنابيب للألمنيوم. أشارت الولايات المتحدة إلى استخدامها في استئناف برنامج نووي عراقي محتمل. وكان مفتشو الأسلحة استجوبوا يوم الخميس مهندسا عراقيا حول استخدام أنابيب من هذا النوع، لكن الناطق الدولي لم يوضح ما إذا كان المفتشون استجوبوا الاثنين المهندس نفسه أو غيره. وبحسب وكالة فرانس بريس أوضح الناطق الدولي في تقريره اليومي أن الخبراء في مجال الأسلحة الكيماوية التابعين للجنة أونموفيك واصلوا عملية تدمير 4 حاويات من البلاستيك تحوي غاز الخردل. وقام الخبراء بزيارة مصنع يساهم في إنتاج محركات تعمل بالوقود السائل وقطع لصواريخ الفاتح. وأضاف أن اللجنة زارت أيضا شركة الأمين التي تشارك في اختبارات صواريخ الفاتح وفي أنظمة محركات العبور ومركز أم المعارك الذي ينتج محركات صواريخ وصواريخ. نقل تقرير لوكالة فرانس بريس عن مدير الاستخبارات الفرنسية بيير بوسكي دو فلوريان قوله مساء الاثنين انه لا وجود لصلة عضوية بين نظام الرئيس العراقي صدام حسين وتنظيم القاعدة. وقال دو فلوريان في برنامج تلفزيوني ان اجهزة الاستخبارات الفرنسية المتخصصة في مكافحة الارهاب متأكدة من عدم وجود صلة عضوية بين نظام صدام حسين والقاعدة. وأضاف أن أسامة بن لادن يحتقر صدام حسين إلا أنه يمكن أن تكون مصالحهما التقت أحيانا في ظروف معينة. وتؤكد الولايات المتحدة وبريطانيا باستمرار أن النظام العراقي يقيم علاقات مع تنظيم أسامة بن لادن ويستخدمون هذا الأمر من ضمن المبررات لشن حرب على العراق. عبر وزير الخارجية السوري فاروق الشرع يوم أمس الاثنين ونظيره اللبناني محمود حمود عن أملهما بأن تسحب دولة الكويت تحفظها على ما ورد في الإعلان الصادر يوم الأحد في القاهرة لجهة مطالبة الدول العربية بالامتناع عن تقديم أي نوع من المساعدة لضرب العراق. كما عبر الوزيران عن ارتياحهما للنتائج الإيجابية التي صدرت عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد في القاهرة، ولا سيما الإعلان الختامي الذي أكد على ضرورة الامتناع عن تقديم أي نوع من المساعدة والتسهيلات لأي عمل عسكري محتمل ضد العراق، ورفض خيار الحرب والبحث عن حل سلمي للأزمة العراقية. وفي بيروت أكد حمود مساء أمس الاثنين حرص بلاده على العلاقات مع دولة الكويت، وذلك في أعقاب مطالبة نواب كويتيين بسحب سفير الكويت من لبنان بسبب الموقف الذي عبر عنه من الأزمة العراقية، خصوصا خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة. وقال حمود للصحفيين ردا على سؤال بهذا الشأن إن لبنان حريص على العلاقات مع دولة الكويت، وما نشر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة غير دقيق. وكان نواب كويتيون دعوا الاثنين حكومتهم الى تجميد مساعدتها المالية للبنان والى سحب سفيرها في بيروت بسبب موقف لبنان ازاء الازمة العراقية. مزيد من ردود الفعل الكويتية في تقرير مراسلنا هناك سعد لمحمد.
اتسعت دائرة تداعيات اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد في القاهرة لتخيم سحاب ثقيلة على العلاقات الكويتية اللبنانية، ترجمها احتجاج كويتي رسمي قدم إلى الجامعة العربية لتصل الأمور إلى شفاء أزمة سياسية بين البلدين. وعبرت المذكرة التي قدمها سفير الكويت في القاهرة ومندوبها إلى الجامعة العربية أحمد الكيب عن أسى وانزعاج الكويت من أسلوب لبنان في إدارة الاجتماع، ووصفت المذكرة الأسلوب اللبناني بالنهج غير المنظم، معتبرة إياه سابقة خطيرة ومنحى يجب أن يوضع له حد مع ضمان عدم تكراره. على الصعيد ذاته أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد أن التحفظ الكويتي لم يكن على موضوع البيان بقدر ما كان على الإجراءات التي تمت خلال الاجتماع. وفي رده على سؤال حول ما أشير إليه بأن التحفظ جاء على بند ضرورة امتناع الدول عن تقديم مساعدة أو تسهيلات لأي عمل عسكري ضد العراق، قال الشيخ صباح: نحن تحفظنا على كل البنود وليس على فقرة معينة، لافتا إلى أن طبيعة الاجتماع الوزاري الطارئ قد تغيرت بعد أن دعت مصر إلى عقد قمة عربية طارئة خلال الشهر الحالي. عن هذا الخلاف الكويتي اللبناني يقول مسؤول الأخبار السياسية بجريدة الأنباء الكويتية الأستاذ فوزات عالم الدين:
يعني لا أعتقد بأن هذا الأمر ممكن أن يتفاعل بشكل يطمح إليه الكثيرون. العلاقات الكويتية اللبنانية علاقات متينة، والكويت تقدر لبنان ولبنان يقدر الكويت جيدا يعني، وما حصل أعتقد بأنه لا يتجاوز أن يكون سحابة صيف يمكن أن تنتهي قريبا في ضوء المواقف المعلنة والمؤيدة للحق الكويتي، خصوصا وأن الكويت لها مبرراتها ولها مواقفها، ولها كدولة تعرضت إلى اعتداء وتعرضت إلى غزو، لذلك كان من المؤلم جدا أن يصدر موقف عن أي بلد شقيق اعتبرته الكويت بمثابة يعني تأييد لوجهة النظر التي يعني يحاول البعض أن يجيرها لصالح النظام العراقي. ولا نعتقد بأن هذا الأمر كما ذكرت يمكن أن يأخذ أو يخرج عن منحاه الكبير، ويمكن أن تكون هناك ردات فعل عاطفية من هنا أو من هناك، وإنما المسؤولون في البلدين أكدوا على متانة العلاقات وأن هذا الأمر لابد أن يعالج بالحكمة ويعالج بالتوافق وبالتفاهم بين البلدين. بدون شك أن الموقف اللبناني أزعج المسؤولين الكويتيين حتى على المستوى الشعبي، كانت له ردود فعل سلبية، خصوصا وأن معروف أن لبنان له مواقف مؤيدة إلى جانب الحق الكويتي، ولا نعتقد بأن هذه المواقف يمكن أن تتغير، وأنما هناك أمور يعني يمكن أن يتم تجاوزها بين البلدين الشقيقين بالحكمة وبالتفاهم، وهذا كما ذكرت أكد عليه المسؤولون في البلدين، وتحديدا النائب الأول رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الذي أكد على متانة العلاقات بين البلدين. كذلك المسؤولون في لبنان كانوا حريصين جدا على عدم تطوير الأمور، ولذلك فأنه عود وأؤكد بأن ما حصل يمكن أن يكون سحابة صيف لن تؤثر على العلاقات، وبالتالي فمن المفروض أن تكون المواقف واضحة باتجاه دعم الحق الكويتي وباتجاه إيجاد حل لهذا الوضع الذي يشكله النظام العراقي الذي يهدد المنطقة والعالم. وبالتالي فأن كل أمر يخرج على هذا المنحى يجب أن تعمل كل الأطراف على تصحيح مساره.
وكانت ردة الفعل الرسمية الكويتية هذه قد سبقت وخلال اليومين الماضيين بموجة من الغضب من خلال وسائل الإعلام الكويتية المغروعة والتي شنت هجوما كاسحا على لبنان وسوريا، معتبرة أن ما قام به البلدين خلال الاجتماع الوزاري يعتبر سابقة خطيرة في العلاقات الثنائية بين الكويت من جهة ولبنان وسوريا من جهة أخرى. فقد هاجمت الصحف الكويتية في افتتاحياتها التوجه اللبناني والسوري خلال الاجتماع، مطالبة الحكومة الكويتية بإعادة النظر بشكل جدي في المعونات الاقتصادية التي تقدمها الكويت للبلدين، إلا أن الهجوم الأكثر حدة على لبنان بالذات كان من بعض النواب الكويتيين، والذي وصل إلى حد المطالبة بسحب السفير الكويتي من لبنان للتشاور والدعوة إلى وقف أعمال صندوق التنمية الكويتي في لبنان وقطع أي معونات مالية مستقبلا. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد المحمد من الكويت.
وفي بيروت عرض مراسلنا علي الرماحي للتطورات الأخيرة في العلاقات بين الكويت ولبنان مع محلل سياسي لبناني.
تحرك لبنان اليوم لتطويق الأزمة التي بدأتها حملة سياسية كويتية عليه منذ الأمس بسبب سلوك وزير الخارجية اللبناني خلال رئاسته الاجتماع الوزاري العربي في القاهرة مؤخرا، والذي أثار حفيظة الجانب الكويتي. وبعد أن بلغت الأزمة في العلاقة الثنائية ذروتها أمس بمطالبة نواب كويتيين بوقف المساعدات الكويتية إلى لبنان واستدعاء السفير الكويتي في بيروت، السفارة الكويتية هنا سارعت إلى إصدار بيان مساء أمس أوضحت فيه أن الكويت متحفظ على البيان الصادر عن اجتماع القاهرة لعدم عرضه على التصويت، وهو ما يعد تجاوزا لميثاق الجامعة العربية، إلا أن مصادر سياسية لبنانية قالت لإذاعتنا أن اجتماع القاهرة فجر غضبا كويتيا من السياسة اللبنانية بسبب زيادة الانفتاح اللبناني على العراق، والذي تجلى مؤخرا باستقبال الرئيس اللبناني إميل لحود لعلي حسن المجيد مبعوثا من الرئيس العراقي صدام حسين. هذا ما يراه المحرر الدبلوماسي في صحيفة السفير جورج علم.
الحقيقة يعني أنا لبنان بحكم كونه رئيسا للقمة العربية الدورية كان من واجبه أن يحفظ توازنا في العلاقات العربية العربية، وهذا بالواقع يعني أدى إلى بعض الإشكالات في علاقاته الحميمة جدا مع دولة الكويت، باعتبار أن المسألة العراقية تفرض نفسها كملف يعني ليس فقط على المستوى الإقليمي إنما على المستوى الدولي. وباعتقادي أيضا أن زيارة أحد المسؤولين العراقيين قبل فترة إلى بيروت واستقباله من قبل رئيس الجمهورية ومن قبل بعض كبار المسؤولين يعني ترك حذرا وريبة لدى المسؤولين الكويتيين. ثم كان الإجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي يعني استضافته جامعة الدول العربية في 15 و16 الجاري في القاهرة، حيث يعني صدر إشكالان حول هذا الموضوع. الإشكال الأول حول ترتيب جدول الأعمال، باعتبار أن الكويت من القائلين بأن الأفضلية لهذا الاجتماع كان القمة العربية الطارئة التي دعا إليها الرئيس المصري حسني مبارك، وبالتالي فأن مهمة وزراء الخارجية العرب هي مهمة تحضيرية لهذه القمة، وبالتالي لا يجوز أن يصدر أي بيان رسمي في ختام المؤتمر. حفيظ النقاط التي أثرت حفيظة الجانب الكويتي هي في الحقيقة يعني نقطتين صح التعبير. الأولى هو أن لبنان الذي كان يرأس هذا الاجتماع قد حسم مسألة البيان الختامي، يعني أصر على صدور بيان ختامي عن هذا المؤتمر، وبالتالي حتى لو يقال أن وزراء الخارجية العرب اجتمعوا في هذه المرحلة الفاصلة التي يعني تحترم فيها المظاهرات في شوارع العالم ضد الحرب العراق دون أن يصدر موقفا عن الاجتماع العربي لوزراء الخارجية بشأن العراق، لذلك يعني الكويت رأى أن صدور هذا البيان وبهذا الشكل يعني مخالف للأصول، وبالتالي كان هذا البيان يجب أن نطرح على التصويت، إلا أن الرئاسة اللبنانية رفضت.
وتحرص الحكومة اللبنانية على كسب ود الجانب الكويتي بسبب المساعدات المالية الكبيرة التي تقدمها الكويت للبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية، فضلا عن سعي لبنان لكسب السواح الكويتيين، خصوصا في هذه المرحلة حيث هناك حالة نزوح كويتي باتجاه لبنان ابتعادا عن مخاطر الحرب المحتملة. فهل أن هناك خطأ في الموقف اللبناني أم هي ضغوط تدفع إلى هذه المواقف؟
يعني حتى أكون صريح باعتقادي أن ليس هناك خطأ إنما هناك ضغوط، وبالتالي يعني أولا هناك ضغط معنوي هو الملف العراقي كما أشرنا، ثم أن هناك صراع عربي عربي حول القمة وجدواها بين فريق يريد هذه القمة وفريق لا يريدها، وبالتالي فأن لبنان بحكم يعني رئاسته لهذا الاجتماع ورئاسته للقمة العربية كان عليه أولا أن يكون ملتزما تجاه يعني البعد الدولي حول العراق، إذ لا يجوز أن يصدر عن أن لا يصدر عن مؤتمر عربي بهذا الحجم أي بيان أو أي موقف في شأن العراقي، ومن ثم كان عليه أيضا أن نراعي الإجماع العربي، وبالتالي يعني كان على لبنان أن يدفع هذه الضريبة في ظل هذا الجو الانقسامي بين الدول العربية حول المسألة العراقية، ولا أعترف بذلك صراحة.
وصباح اليوم زار القائم بالأعمال الكويتي في بيروت سليمان الحربي وزير الخارجية اللبناني محمود حمود وشرح له حيثيات الموقف الكويتي، فيما تحدثت مصادر دبلوماسية لبنانية عن أن الرئيس لحود أوعز بالتحرك لتطويق الأزمة، فيما أمل نواب ووزراء أن يكون ما حدث مجرد سحابة صيف. هذا ما يقوله النائب في البرلمان اللبناني باسم يموت.
أنا بتمنى هذه تكون مجرد طيبة صيف، لأنه نحن والكويت الشقي في أحسن علاقات التاريخية، وحضر لها هذه العلاقات بين الحكومتين وبين الشعبين، ونحن مثل ما بيعرفوا الأخوة الكويتيين نحن أول من أدان الاجتياح العراقي للكويت لبنان، كانت أول دولة بالعالم تدين هذا الاجتياح، ونحن بعدنا على موقفنا من الصداقة مع الكويت، والأصدقاء الكويتيين موجودين بلبنان كل الوقت بيعتبروا وطنهم الثاني، والمساعدات الكويتية الاقتصادية الكبيرة للبنان اللبنان كلهم بيقدروها، فبتمنى هي تكون مجرد قيمة صيف.
الموقف من الكويت والعراق بدأ مؤخرا يشكل أحد عوامل خلاف داخلي بين الرؤساء اللبنانيين الذين يراعي بعضهم الموقف الكويتي فيما يتجه الآخر صوب الموقف العراقي، إلا أن الجميع يجمع على ضرورة الحفاظ على علاقات طيبة مع الكويت. علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
قال اليوم وزير خارجية ماليزيا سيد حامد البريوم إن الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي ستجتمع في كوالالمبور في 26 من الشهر الجاري لمناقشة الأزمة العراقية. وأضاف أن قطر التي تتولى حاليا رئاسة المنظمة ستدعو لقمة طارئة لبحث الأزمة في عاصمتها الدوحة في وقت لاحق. وتعتزم ماليزيا عقد اجتماعات منظمة المؤتمر الإسلامي بعد يوم من قمة لحركة عدم الانحياز تعقد في كوالالمبور الأسبوع القادم، حيث إن 40 دولة من أعضاء المنظمة 56 أعضاء أيضا بالحركة. وأضاف سيد حامد قائلا إن قطر كانت قد اعترضت في بداية الأسبوع على عقد قمة طارئة في كوالالمبور، لكنها وافقت على عقد اجتماع غير رسمي بعد اتصال أجراه رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد مع أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة الثاني يوم أمس الاثنين. وكانت ماليزيا قد أعلنت أنها لن تساند أي هجوم تقوده الولايات المتحدة ضد العراق حتى إذا حصلت واشنطن على تفويض من الأمم المتحدة. ومن نيودلهي ذكر تقرير لوكالة فرانس بريس أن رئيس الوزراء الهندي أتال بيهاري فاجباي جدد اليوم موقفه الرافض لشن حرب تقودها الولايات المتحدة ضد العراق، وحذر من مغبة موت الأمم المتحدة أخلاقيا على حد تعبيره إذا خضعت لضغوط واشنطن. أعزائي مستمعين ملان، فأترككم لدقائق معدودة مع الفنان العراقي المطرب فؤاد سالم.
أو محلاها لي عيون محلاها لي عيون وسحرتني بالنظرات ويلي محلاها لي عيون وبحبها مكتون وبحبها مكتون وعشيق هواتني ويلي وبحبها مكتون
ما عيد هنيه ما عيد
روحي خطية روحي خطية يا حياتي جاه الشي بقوية روحي خطية وعشيقها واسمين ويلي وبحبها مسكون.
أملا سيدتي سادتي فأترككم مع ولاء صادق وسامي شورش وهما يقدمان قراءة للشأن العراقي في الصحف العربية الصادرة اليوم.
مستمعين الكرام، ركزت مقالات الرأي والافتتاحيات التي نشرتها صحف عربية صادرة اليوم على مسألتين رئيسيتين: الموضوع العراقي في اجتماع وزراء الخارجية العرب، والتظاهرات الضخمة التي شهدتها مدن أوروبية للتنديد بالحرب المحتملة ضد العراق. فيما يلي نعرض صحبة الزميلة ولاء صادق لعدد من هذه المقالات.
صحيفة الشرق الأوسط اللندنية نشرت تعليقا بقلم رئيس تحريرها عبد الرحمن الراشد، جاء فيه أن الأهم بالنسبة إلى العرب هو أن يعتنوا بمستقبل الشعب العراقي، لا أن يكرسوا وقتهم للحديث عن النظام العراقي الحالي. فالدول العربية التي سارع وزراء خارجيتها إلى عقد اجتماع طارئ في القاهرة مدعوون إلى السعي لضمان مستقبل العراق واستقراره. وإضافة إلى ذلك، نشرت الشرق الأوسط 4 مقالات أخرى في الشأن العراقي. مدير تحرير الصحيفة بكر عويضة رأى أن تظاهرات السلام الأخيرة غير قادرة على وقف قطار الحرب الذي تجاوز نقطة العودة، وختم بالقول: باختصار، إذا لم يتدحرج رأس النظام العراقي انقلابا أو اغتيالا فإن السؤال المتعلق بالهجوم الأمريكي البريطاني ضد العراق لم يعد هل يحدث وإنما متى يقع. الكاتب والصحفي المصري علي إبراهيم لم يتفق مع هذا الرأي، إنما أكد في مقال نشرته الشرق الأوسط أن الدول العربية تستطيع وقف عجلة الحرب لو وحدت مواقفها، لكن وقبل ذلك لا بد لهذه الدول من إبلاغ بغداد بضرورة تغيير حقيقي في مواقفها وسياساتها حسب علي إبراهيم، الذي أشار في الوقت ذاته إلى أن من الخطأ أن تعلق بغداد الأمل على المواقف الفرنسية والألمانية، لأن الرئيس الفرنسي الذي يقود المعارضة ضد أمريكا شدد في الفترة الأخيرة على أن اختفاء صدام حسين أكبر خدمة للشعب العراقي والعالم. سيداتي وسادتي، قبل أن نعرض لبقية فقرات هذا العرض نستمع فيما يلي إلى تقريرين من القاهرة والأردن. هذا أولا، مراسلنا في العاصمة المصرية أحمد رجب يعرض لبعض أبرز العناوين العراقية في صحف قاهرية.
كتب إبراهيم نافع رئيس تحرير صحيفة الأهرام المصرية في عموده اليومي اليوم، يقول: عندما نقول إن النظام العراقي بدأ يتفهم ما يدور في العالم، فإن هذا لا يعني أنه قد وصل إلى نضج سياسي كامل، إنما إلى بداية كان ينبغي أن يدركها منذ زمن طويل، على حد تعبير إبراهيم نافع، وذلك كما يقول بعد فشل رهاناته على مدى سنوات طويلة. وأضاف إبراهيم نافع في يوم 14 شباط وقبل مناقشة تقريري بليكس والبلدي قرر العراق رسميا حظر التجارب على الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، وسمح باستقبال وفد من خبراء الأسلحة من جنوب أفريقيا، وقبل ذلك باستحسان في مجلس الأمن على الرغم من أن التوقيت جاء متأخرا وكأنه لا يتعلم حتى من خبرته السياسية الذاتية، مما جعل العرب هدفا لأطماع القوى الكبرى. واستطرد إبراهيم نافع يقول لولا عدم الإدراك السياسي ما كان العراق هدفا سهلا لتنفيذ استراتيجيات عالمية تقال علنا، ونحن نرى مدى محاولات التفاوض مع كوريا الشمالية، وهذا لا يعني أن يفهم النظام العراقي أن كوريا الشمالية تتخذ هذا الموقف لامتلاكها أسلحة دمار شامل فقط، بل لأنها دولة مسؤولة لم تستخدم هذا السلاح ضد شعبها أو جيرانها، وهي الحجة التي تتضرع بها الولايات المتحدة في معالجتها لملف أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط عندما نطالبها بالنظر إلى أسلحة إسرائيل النووية، على حد تعبير الكاتب المصري أحمد رجب. إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
ومن عمان وافانا مراسلنا حازم بيضين بالعرض التالي للشؤون العراقية كما تناولتها صحف أردنية.
يقول مالك عسان في صحيفة الرأي أن أوروبا لم تبحث جديا فكرة تنحي الرئيس صدام حسين لأنها تدرك أبعاد الفكرة وتداعياتها، لكن من يفترض أنه المتضرر الأكبر من فكرة كتلك هم من يتبنونها بشكل رسمي وجدي ومتكتم ومغلق. ويقول عسامني أن هذه ليست دعوة للإبقاء على النظام العراقي أو تسويقه على أنه أهون الشرور، لكنها فكرة تستحق التأمل. وفي العرب اليوم يقول سميح المعايطة أن اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي انتهى إلى الفشل دليل حي على أن الدول العربية عاجزة عن اتخاذ أي موقف من القضية العراقية، فالعرب لا يفشلون في اتخاذ موقف نظري في رفض الحرب على العراق فحسب، بل إنهم يفشلون في اتخاذ موقف محايد. ويقول طاهر العدوان إنه يحق لأي مراقب للأحداث الاستنتاج بأن ما حدث في المؤتمر الوزاري العربي في القاهرة يعتبر نكسة لمعسكر السلام الذي تجسد بداية الأسبوع في جلسة مجلس الأمن والمظاهرات الدولية المناهضة للحرب. ويخلص العدوان إلى القول إننا باختصار لا نريد قمة في نهاية الشهر ولا في أي شهر مقبل، فالمكتوب يقرأ من عنوانه، وما حدث في القاهرة عنوان لكل ذي بصيرة، أما هذه الأمة فينطبق عليها القول سيري فعين الله ترعاك. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
الكاتب السوداني محمد الحسن أحمد أعرب في مقال في صحيفة الشرق الأوسط عن أمله في أن ينجح الزعماء العرب في عقد قمتهم وإيجاد حل سلمي للأزمة العراقية، لكنه أعرب في الوقت ذاته عن أمله في أن تتخلى القيادة العراقية عن بعض ما سببته لشعبها والعرب من المآسي فتبتعد كيفما كان الحال عن سدة الحكم. بدوره تحدث الكاتب والمشرع الكويتي أحمد الربعي عن اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، ورأى أن أخطر ما في البيان الذي أصدروه هو تشجيع النظام العراقي على العناد والمواقف المتصلبة، مشيرا إلى أن المسؤولين العرب يقولون في اجتماعاتهم المغلقة والخاصة إن النظام العراقي دموي ومتعجرف، لكنهم في العلن يؤكدون شيئا مناقضا ويطبطبون على كتف الرئيس العراقي. وفي مقال خامس نشرته الشرق الأوسط حول العراق، اتفق الكاتب اللبناني غسان الإمام مع أحمد الربعي في إشارته إلى تناقض المواقف العربية، مشددا على أن عقد قمة عربية في أجواء هذا الموقف المتناقض أمر عديم الفائدة، وداعيا الزعماء العرب إلى التخلي عن أسلوب الدبلوماسية السرية والإعلان عن موقف رسمي عربي يدعو صدام حسين إلى التنحي عن السلطة من أجل عراق ديمقراطي ومسالم وبلا حرب على حد تعبير غسان الإمام.
صحيفة الحياة اللندنية نشرت 3 مقالات وتعليقات. في التعليق الأول رأى الكاتب والصحفي اللبناني بشار نصار شربل أن المعارضة الفرنسية والألمانية لواشنطن في شأن العراق ستعكس نتائج سلبية على دور أوروبا المطلوب فلسطينيا، فنجاح الأمريكيين في حرب من دون فرنسا سيخرج الأخيرة من معادلة الشرق الأوسط كلها. أما الكاتب والصحفي العراقي جلال الماشط فعلق على التظاهرات التي شهدتها أوروبا بالقول: باستثناء بغداد لم يسمع في أي من عواصم العالم أثناء التظاهرات هتاف بالروح بالدم، مؤكدا أن المتظاهرين الذين أرادوا الاحتجاج على سياسات أمريكا يرفضون أصلا الدعوة إلى إراقة الدماء ولا يريدون افتداء أحد بأرواحهم، في إشارة إلى الرئيس العراقي. الماشطة دعا في نهاية تعليقه كل من واشنطن وبغداد إلى العودة إلى مؤسسات المجتمع المدني والتخلي عن خيارات الحرب. كاتب عراقي آخر هو عبد الستار الكعبي أكد أن جماعات المعارضة العراقية تعرضت إلى المظالم في العراق، لكنها مدعوة حسب الكعبي لرفض الضربة الأمريكية للشعب العراقي الذي وصفه بالمسكين. صحيفة البيان الإماراتية رأت في افتتاحية نشرتها اليوم أن التحالف الغربي يعاني من ثغرات، وأن القيادة العراقية مدعوة إلى الاستفادة منها، خصوصا أن التظاهرات الأخيرة عززت من مواقفه على حد قول البيان. وفي تعليق آخر في صحيفة البيان رأى الكاتب خالد محمد أحمد أن اجتماع الخارجية لم يساند العراق بشكل كاف ولم يشر بأصابع الاتهام إلى أمريكا وبريطانيا اللتين تحشدان القوات العسكرية لضرب العراق. الكاتب السوداني أحمد عمرابي رأى بدوره أن التظاهرات الأوروبية أشرت إلى أن الغرض الأساسي من التظاهرات أكبر من الموضوع العراقي، لأنها لم ترى في الأزمة العراقية سوى الشرارة التي تشعل الفتيل. مستمعين الكرام، نختم عرضنا الصحفي لهذا اليوم بتقريرين من لبنان والكويت. هذا أولا مراسلنا في بيروت علي الرماحي يسلط الضوء على أبرز العناوين العراقية في صحف لبنان.
يكتب غسان جوادي في صحيفة السفير قائلا: ما يفهم من السياسة الخارجية الإيرانية الحالية اعتبار العداء الأمريكي الإيراني السابق مرشحا للتلاشي على قاعدة المصالح بكل معنى الكلمة، وضمان المصالح الإيرانية في الحالة العراقية كما في الحالة الأفغانية يضمن خروجا إيرانيا من معادلة العداء المطلق لأمريكا، وهذا ما سينعكس بشكل أو بآخر على الثقافة والأدبيات الإيرانية التي اتخذت في يوم من الأيام طابعا دينيا. يضيف الكاتب: إذا كان الطائف اللبناني أمن صعودا ومكاسب مختلفة للشيعة اللبنانيين في ظل انسجام سوري إيراني، فإن طائفا عراقيا من شأنه تكرار هذا المعنى السياسي والاجتماعي. ويتساءل الكاتب مختتما: هل هذا ممكن فعلا؟ في صحيفة المستقبل يكتب محمد نور الدين قائلا: إن أنقرة قد تكون من أكثر الأطراف ابتهاجا بالمناخ المعادي للحرب على العراق الذي ظهر في جلسة مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الفائت، فالموقف المبدئي لأنقرة هو منع الحرب لأنها قد تسفر عن مفاجآت تطيح كل التوازنات التي أرستها أنقرة مع العراق وفي شماله على امتداد السنوات 10 الماضية. علي الرماحي، بيروت.
ومن الكويت وافانا سعد المحمد بالعرض التالي لأبرز ما نشرته صحف خليجية في شأن العراق.
يقول محمد العتيبي في الأنباء الكويتية: أقصى ما يمكن قوله أن الانقسام الذي يحدث في مجلس الأمن بخصوص فتر النظام العراقي الذي تسعى إليه الولايات المتحدة وبريطانيا هو لعبة مصالح، فلا فرنسا ولا ألمانيا أو الصين وروسيا تخفى عليها ألاعيب نظام بغداد، فهو المسؤول الأول عما عالت إليه الظروف في المنطقة من خلال حربه الضروس مع الجارة المسلمة إيران والتي تبعها باحتلاله للكويت. ويخلص الكاتب إلى القول: الأيام المقبلة ستكون حبلى بالمفاجآت، وحتما لن تعود جيوش الولايات المتحدة إلى وطنها الأم خالية الوفاق بعدما جلبت كل هذه الأسلحة، وستكون الكلمة الفصل الأمريكية بكل الوسائل، وستعود المنطقة إلى استقرارها ولكن بشكل آخر أساسه الديمقراطية. ويقول أحمد النصار في البلاد السعودية: إن كلمة لا والتي قالتها فرنسا وألمانيا في مجلس الأمن وتلك المظاهرات التي اجتاحت العالم لرفض الحرب تدل على مدى الحنق والكره لسياسة البيت الأبيض وللطاقم المحيط ببوش الابن، مما سيؤدي بالتالي إلى تغيير السيناريو الأمريكي القادم في التعامل مع الأزمة العراقية بمحاولة طرح فكرة تنحي صدام أو الربط بين نظام بغداد وتنظيم القاعدة، بعد أن توارى خيار التدخل لنزع أسلحة الدمار الشامل العراقية بسبب تقرير بنكس والبرادعي. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.